قال الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب السابق الذي درسناه البارحة فيه النهي عن الذبح لغير الله، وبين على أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، وأورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن عرفنا أنه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهذا الباب أتبعه بالباب الأول وعنوانه: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هنا يبين على أن الباب الأول من باب المقاصد، الإنسان قصد الشرك فذبح لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. كل واحد يذبح لغير الله يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك بالله شرك أكبر، وهذا يخرج من الملة. هذا الباب النهي أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا ليس بشرك ولكنه من الوسائل التي توصل إلى الشرك. استدل بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ثم قال: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كيف يستدل بهذه الآية التي فيها النهي عن الصلاة في هذا المسجد الذي بني ضرارا على أنه لا يجوز لأحد أن يذبح في مكان لله ولكن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الشاهد من هذا أن هذه الآية وفي سورة التوبة بيّنت أن المنافقين وضعوا مسجدا بجوار مسجد قباء ضرارا، وذكروا في القصة أن رجلا يسمى عامر الفاسق كان يكتب لهؤلاء المنافقين بالمدينة، وكان بينهم صلات، فأسسوا هذا المسجد حتى يجمعوا فيه المنافقين الذين يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ولهذا جاء في الآية: اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. الضرار مثل الضرة، ضرار، يريدون يصرف الناس من مسجد قباء إلى هذا المسجد، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه من أجل أن تكون دعوتهم رائجة، حتى يقول للناس: الرسول صلى في هذا المسجد. الله عز وجل المطلع على الضمائر الذي يعلم السر وأخفى قال: لا تقم فيه أبدا، نهاه عن الصلاة فيه، وإنما القيام يكون في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كفرا اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، هم يريدوا أن يفرقوا كلمة المسلمين، هذا هدفهم. وكفرا لأنهم منافقون، والمنافق كفره أشد من كفر الكافر، لأن الكافر الصريح يهودي أو نصراني أو وثني تعرف أنه مشرك وأنه عدوك تحذره، لكن هؤلاء المنافقون يظهرون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتوا يصلوا مع الناس في الوقت الذي يشاهدون فيه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، لأن العشاء ما حد يشاهدهم فينصرفون لا يأتون يصلون، وكذلك صلاة الفجر. أما الظهر والعصر والمغرب الناس يشاهدونهم، فهم يريدون من الناس أن يشهدوا لهم أنهم يصلون. ثم بين الله عز وجل أن المنافق حكمه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار، يهودي نصراني وثني في النار مشرك، لكن المنافق في الدرك الأسفل، دركات في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضرره على المسلمين أشد. الكافر الصريح تعرفه، لكن هذا معك ويقول أنا مسلم وهو يخدعك من الداخل، فهم أرادوا بهذا المسجد أن يضاروا المؤمنين، أن يضاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعقدوا في هذا المسجد مؤتمراتهم الخاصة التي يدبرونها من أجل الإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالله عز وجل نهى عن ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوا هذا الرجل وقال إني نذرت نذرا أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة مكان من الأمكنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هل كان في هذا المكان وثن، يعني هذه بوانة التي يريد أن يذبح فيها هذه الإبل نذرا لله عز وجل وليست شركا، ما يذبح لغير الله لكن يريد أن يذبحها لله، لكن قال يذبحها في هذا المكان المعين، فالرسول قال يسأل عن هذا المكان هل كان فيه وثن، يعني هل كان فيه صنم يذبح المشركون له، فقالوا له لا. قال فهل فيه عيد من أعياد الجاهلية كانوا يجتمعون فيه، مثل ما كان أهل الجاهلية يجتمعون في أماكن معروفة يجتمعون فيها ويذبحون فيها وينشدون أشعارهم فيها، مثل سوق عكاظ والأشياء المعروفة. سألوا فقالوا لا، يعني هذا المكان ليس فيه وثن وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أوفي بنذرك، يعني اذبح في هذا المكان. نحن نأخذ من هذا، لأن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو تشريع للمسلمين جميعا، ليس لذلك الرجل وحده فقط، وإنما للمسلمين جميعا. فأي إنسان يريد أن يذبح ذبيحة لله عز وجل، ولكن هذا يريد أن يذبح عند القبة الفلانية، فيه قبة مزار، الناس يزورون هذا المكان وينذرون لصاحبه ويذبحون له، فإذا كان يريد أن يذبح هذه الذبيحة لله عز وجل فلا يجوز له أن يذبحها في ذلك المكان، لأن هذا المكان معناه وثن، يأتون يذبحون فيه لغير الله ويطلبون من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله، فلا يجوز للمسلم أن يذبح ذبيحته لله عز وجل في هذا المكان، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ليس شركا ولكن وسيلة إلى الشرك. فهمنا هذا؟ هذا هو الهدف وهذا هو الغرض. فإذا كان هذا المكان يعني فيه مزار، هم الآن ما يسمونه وثن، يسمونها مقام، مقامات، مقام أو قبة لولي من الأولياء، أي ولي سموه من الأولياء ويأتون يذبحون له ينذرون له بتلك النذور، لا يجوز لمسلم أن يذبح في هذا المكان لله، يعني إذا أراد أن يذبح لله فيذبح في مكان لا شبهة فيه، لأن هذا وسيلة، ومن رأك تذبح عند هذه القبة ما يقول أنك تذبح لله، لأن الناس عادتهم أنهم ما يأتون يذبحون إلا لهذا الولي ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. أنت لا تريد تعمل مثل ذلك العمل، لكنك إذا ذبحت في هذا المكان فماذا سيقول الناس؟ يقول شوف فلان يذبح عند هذا القبر، معناه يذبح لصاحب القبر. إذن إذا أردت أن تذبح ذبيحة لله، أن تنذر لله نذرا، فعليك أن توفي بنذرك كما جاء في الحديث. قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأن النذر هو إلزام النفس أو إلزام الإنسان نفسه بشيء غير واجب، يعني هو كان قبل أن يلزم نفسه غير واجب، ولكن إذا ألزم نفسه به صار واجبا، وعليه أن يوفي بذلك النذر. من نذر لله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لا وفاء لنذر في معصية الله. أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولو أن إنسان نذر أن يذبح لولي فهذه معصية، لا يجوز له أن يفي بذلك النذر ولا يلزم به، لأنه حرام عليه أن يعمل ذلك. ولا فيما لا يملك ابن آدم، شيء ما تملكه، ما تقول أنا أنذر أن أعطي الناس ملايين الريالات أنت ما عندك شيء، يعني الإنسان ما ينذر بشيء يملكه. أنت تملك شيئا فتنذر، لكن إذا لا تملك شيئا ما تنذر بحقوق الناس. إنسان يشوف إبل أمامه يقول أنا أنذر بهذه الإبل لله، ما إيش لك فيها، أنت لا تملكها. إذن الإنسان إذا ألزم نفسه بنذر فعليه أن يفي به. إذا ألزم نفسه بنذر في معصية لا يجوز له أن يفي بذلك النذر. إذا أراد أن يذبح لله فلا يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. هذا هو القصد من هذا الباب الذي أورده بعد الباب الأول. الباب الأول النهي عن الشرك، وهو كفر بالله عز وجل. من ذبح لغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله. أما الباب الثاني فهو يبين أن هناك وسائل قد توصل الإنسان إلى الشرك، فعليه أن يتجنب ذلك. والمسلم دائما لا يضع نفسه في مواقع الشبه حتى يظن الناس به السوء. اذكروا أو نذكر لكم هذا المثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذا المسجد، يعتكف في رمضان. الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، الإنسان يبقى في داخل المسجد ما يخرج إلا لحاجته، فيبقى في الليل والنهار معتكفا للعبادة، يتلو كتاب الله، يتعبد، يصلي، لا يخرج من هذا المكان إلا لحاجة ضرورية لقضاء الحاجة ثم يعود. المعتكف هذا يجوز لزوجته أن تزوره في المسجد، تأتي له بشيء مما يحتاجه، وربما تسأله عن شيء أو يوصيها بشيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عنده صفية زوجته، فكان يتحدث معها، فدخل اثنان من الناس فشاهدوا المرأة هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرع في المسير، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنها صفية، يعني إنها زوجته ليست امرأة أجنبية. قالوا سبحان الله، نحن لا نشك يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو خشي عليهم أن يحدث لهم من الشيطان شيء ويوسوس لهم أن هذه امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دفع هذه الشبهة عنهم حتى لا يقعوا في ذلك الوهم. فأنت إذا ذبحت عند هذا القبر الذي يذبح عنده لغير الله، من شاهدك سيقول انظروا لفلان رجل طيب وفاضل وكذا، ولكن يذبح لغير الله. فالإنسان يعني يدفع عن نفسه الشبهة، وهذا وسيلة موصلة إلى الشرك. نكتفي بهذا وننتقل لمواضع الزيارة أو الأماكن التي تزار في المدينة، لأن بعض الحجاج قد يريد السفر إلى مكة. والزيارة المشروعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. أما الرحلة لأي بلد أخرى من أجل التنزه من أجل التجارة فهذا ليس ممنوعا، لكن إذا أردت أجرا وثوابا من الله عز وجل فلا تشد رحلك إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. مسجد الكعبة، لأن الكعبة الصلاة فيها 100,000 صلاة، يعني ثواب الصلاة التي تؤديها في الكعبة أجرها يساوي 100,000 صلاة فيما سواها من المساجد. وهذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 صلاة، يعني الثواب الذي يتحصل عليه الإنسان في أداء الفريضة في هذا المسجد مثل ما يتحصل على 1,000 صلاة في سواه من المساجد الأخرى. يعني ليس معنى الإنسان إذا صلى معنى له 1,000 صلاة يترك حتى يكمل 1,000، وإنما المقصود به الثواب. الصلاة لا بد منها، ولكن الثواب هكذا يضاعف. وكذلك في المسجد الأقصى 500 صلاة. فكل إنسان أراد أن يشد رحله من بلد إلى بلد من أجل الثواب لا يجوز إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، ما عداها فلا يجوز. لا يجوز الإنسان يشد رحله إلى الولي الفلاني أو إلى القبر الفلاني أو إلى الجبل الفلاني من أجل أن يتحصل ثواب، هذا ممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد ذلك. لا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد، أي من أراد الثواب من الله عز وجل فيأتي إلى هذه 3 المساجد. وهذا الذي فهمه الصحابة، يعني يجب على المسلم أن ينظر في فهم الصحابة كيف فهموا هذه الأحاديث وكيف فسروها وكيف عملوا بها. لا نغتر بما نجده في الكتب، تجد في الكتب الزيارة للولي الفلاني وللولي الفلاني، لك الأجر كذا ولك الأجر كذا، هذا كله لا قيمة له، لأن التشريع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما قاله الخلفاء الراشدون، وذلك لأنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والدين بحمد الله كامل، لم نستطع أن نأتي بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، أكثرنا نقتصر على الفرائض، لكن النوافل التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها قد لا نستطيع أن نقوم بها وهي مشروعة، ولكن النفوس تتشوق إلى الشيء الممنوع. أحب شيء للإنسان ما منع، إذا قيل هذا حرام قالوا ليش حرام، طيب في شيء حلال لماذا ما تعمل هذا الحلال المباح وتترك هذا. إذن فهم الصحابة على أنه لا يجوز شد الرحل من بلد إلى بلد للعبادة إلا إلى هذه 3 المساجد. من أين لنا الدليل؟ ماذا صنعوا؟ أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من أحرص الصحابة على فعل الخير، ظن على أن جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى أن له فضل، فسافر، ذهب إلى جبل الطور ورجع، فقابله صحابي آخر اسمه أبو بصير، فقال له: من أين؟ لأنه رآه مسافر شاد الرحل وجاي على بعيده راجع، من أين؟ قال: من الطور. من أين؟ قال: من الطور. قال: لو علمت ذلك لم تذهب، يعني لو علمت بسفرك من أول يوم لم تسافر. قالوا: ماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم ذكر له هذا الحديث. انظروا الآن فهم الصحابة. أبو هريرة ما بلغه، لو بلغه لم يذهب. وليس هذا أن أبو هريرة من أقل الناس حديثا، بل هو أكثر الصحابة حديثا، ولكنه لم يطلع على هذا الحديث، بدليل أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يطلع على حديث اطلع عليه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر الصغير اطلع على حديث لم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر. ما هو هذا الحديث؟ حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من الناس عن الإسلام، ويعرف طلاب العلم حروب الردة في أيام أبي بكر رضي الله عنه، الذي حفظ الله به الإسلام. فهناك جماعة امتنعوا من أداء الزكاة، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه خذ منهم صدقة تطهر بها وتزكيهم، فظنوا على أن الصدقة هذه التي هي الزكاة لا تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يأخذها منهم ويدعو لهم بعد وفاة الرسول، ما يحتاج، ما يدفع الصدقة التي هي الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إما أن يدفعوا وإما أن نقاتلهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. ثم في الحديث هذا: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ليس في هذا الحديث لفظ الزكاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كيف تقاتلهم وهم يصلون؟ ما يجوز هذا. فقال أبو بكر: من حق الشهادة الزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، ويقيم الصلاة هذا ركن الثاني. ذكر هناك قال: إلا بحقها وحسابهم على الله. فأبو بكر يقول: من حق الشهادة الزكاة، لا بد أن يؤدونها. وعمر بن الخطاب يقول: هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، كيف نقاتلهم؟ هم الآن يختلفون في هذا الحديث في كلمة بحقها. عبد الله بن عمر عنده رواية حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيح، الروايتان في صحيح البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر، ولم يطلع عليه لا عمر بن الخطاب، ولم يطلع عليها أبو بكر، مع شدة الملازمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي بكر وعمر: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لشدة الملازمة دائما معهم، ولكن فاتهما هذا الحديث. وهذا بيّن به العلماء يردون به على المتعصبين، يعني الأئمة الأربعة كلهم كل واحد منهم يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. كل إمام يقول هذا القول، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، كل واحد، والإمام الشافعي، كل واحد منهم يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتعصبون المتأخرون يقولون: لا يمكن أن يخفى على هذا الإمام حديث، ما قاله لابد أن نأخذ به. وهذا صحابي، بل أبو بكر المشهد له بالجنة وعمر المشهد له بالجنة، الملازمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خفي عليهم هذا الحديث واطلع عليه ذاك الصغير من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. إذن أبو هريرة وهو أكثر الصحابة حديثا خفي عليه ذاك الحديث واطلع عليه أبو بصير. والصحابة دائما منهجهم أنهم إذا وجدوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونه. إذن نحن نقول: الزيارة التي نريد منها الأجر والثواب أن تكون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكعبة وللمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود على المسلمين، وأخذه بتقصير المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن أنت يا أخي نيتك وشد رحلك للحج، ثم نويت أن تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا وصلت المدينة ودخلت هذا المسجد، ولا تدخل إلا على طهارة، على وضوء، حينما تدخل المسجد إن وجدت الإمام يصلي، أي الناس يصلون، فتصلي معهم الفريضة. دخلت في وقت غير وقت صلاة فأنت تصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام المعروف الذي تعرفه أنت تسلم به، لا تتكلف بأشياء أخرى، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أردت أن تضيف شيئا وتقول شهد نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذه شهادة حق. أقول هذه شهادة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة ولم يترك شيئا ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وقدم كل ما تحتاجه هذه الأمة في دينها ودنياها. أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم السنة وهي وحي، لأن الله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وهي مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن. وهذه الطائفة التي يسمون أنفسهم القرآنيون ويقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة للسنة، هؤلاء من أضل الناس، لأن القرآن لم يأتي فيه التفصيل لكل ما طلب من المسلم. القرآن قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء أربع ولا الفجر ركعتين. تقرأ القرآن كله من أوله لآخره ما تجد هذه الصلوات بهذه الأعداد، ولكن في ليلة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الفرائض كلها تنزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فريضة الصلاة، فالله عز وجل استدعاه وعرج به للسماوات العلى وفرضت عليه هذه الصلاة 50 صلاة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وعرج به إلى السماوات. فلما وصل السماء الدنيا استفتح جبريل، استفتح بمعنى أن السماء لها أبواب محروسة، فحينما طرق الباب قال الملائكة من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. فقالوا مرحبا به، يعني عندهم خبر على أن محمد سيبعث، ولكن لا يدرون متى، لأن هذا العلم عند الله لا يعلمه إلا هو. فلما قال لهم محمدا رحبوا به، فتحت له السماء الدنيا ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السماء السابعة ثم إلى حيث شاء الله، ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة. فلما نزل وجد موسى، لأنه في معراجه وجد في السماوات كل سماء فيها نبي من الأنبياء أولهم آدم، فسأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ فقال فرض علي 50 صلاة. فموسى عليه السلام أشفق على هذه الأمة، لأن الأنبياء بعضهم مع بعض لا فرق بينهم، ما في خلاف بين الأنبياء، دينهم واحد، وإنما الخلاف في الشرائع. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع فاسأل ربك التخفيف، فإني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما فرض عليهم فلم يستطيعوا. فالتفت إلى جبريل يستشيره فقال نعم، أشار إليه بأن نعم، فعرج به مرة أخرى فسأل التخفيف فحطت عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، كلما جاء إلى موسى وسأله طلب منه أن يعود ويسأل التخفيف. وانظروا لرحمة هذا النبي بهذه الأمة، حتى صارت 5 صلوات طلب منه أيضا أن يعود، وهذا الواقع الآن 5 صلوات ولا تؤدى إلا ما شاء الله. فطلب منه أن يعود فقال إني قد استحييت من ربي، يعني استحيا من التردد، يروح ويرجع يروح ويرجع، كلما جاء إليه حط عنه شيئا وهكذا، فقال إني قد سمعت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: خففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. في العمل خمس كما نصلي الآن خمس صلوات وأجرها خمسين صلاة، لكن لمن يكون؟ لمن ينقرها نقر الغراب؟ لا، لمن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني نزل عليه جبريل فصلى به صلاة الصبح مثل ما نصلي في أول الوقت، ثم صلى به الظهر، ثم صلى به العصر، ثم صلى به المغرب، ثم صلى به العشاء. يعني جبريل هو الإمام والرسول يقتدي به. في اليوم الثاني نزل مرة أخرى وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، أولا في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، فقال: الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. هذه الصلوات بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونقلوها عنه كما نصلي الآن، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نقل الصلوات عليه الصلاة والسلام بجميع حركاتها. إذن الذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء ضالون مضلون، يريدون أن يضلوا الناس. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الطائفة ستظهر في آخر الزمان وستقول مثل هذا القول، وقد ظهرت. فيجب على المسلم أن يعلم على أن السنة والقرآن لا فرق بينهما في الأحكام ما عدا التعبد وهو الصلاة، فنتعبد بالقرآن، نصلي بالقرآن ولا نصلي بالسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن. فالقرآن كما سمعنا الله يقول فيه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلم يبين عدد الصلوات ولم يبين يعني أن أنصب في الزكوات، وإنما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلوات التي بينت يجب علينا أن نؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤديها جماعة، لأن المساجد ما بنيت للزينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر أول عمل بدأ به بناء المسجد، أول عمل بدأ به بناء المسجد. ولهذا يجب على المسلمين جميعا إذا عملوا مخططات لمبانيهم أن يجعلوا مكانا للمسجد، وأن يبدأوا بالمسجد حتى يجتمعون فيه ويصلون فيه. وصلاة الجماعة واجبة وليس فيها عذر لأحد إلا الذي لا يستطيع للمرض وما يشبهه من الأعذار، أما غير ذلك فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى للأعمى. أعمى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بيني وبين المسجد حفر وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وهذا عذر، أعمى وليس له قائد يقوده. فأذن له في الأول، لما ولى دعاه قالوا: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. فقال: أجب لا أجد لك عذرا. إذن يجب علينا أن نؤدي هذه الصلاة جماعة في هذه المساجد، وكثير من الناس يتهاون بهذه الصلاة. ولهذا ينبغي للحجاج خاصة وللمسلمين جميعا حاج وغير حاج أن يحافظ على هذه الصلاة جماعة. لكن أقول إذا كان الحاج كان مقصرا قبل الحج وهو جاء تائبا راجعا إلى الله عز وجل، فمن علامة قبول حجه الذي سيكون مبرورا إن شاء الله أنه حينما يرجع يغير من وضعه الأول. إذا كنت تتساهل في صلاة الجماعة، إذا كنت تتشاتم وتتخاصم مع الناس، إذا كنت لا تحسن إلى الناس، فإذا رجعت وغيرت من هذا الوضع وأصبحت محافظ على صلاة الجماعة في أوقاتها في المساجد، وأصبحت أساليبك مع جيرانك وإخوانك وأهلك طيبة، فاعلم أن هذه بشرى. أما إذا رجع الإنسان وعاد لما كان فيؤسف عليه ويخشى عليه. إذن هذه الصلاة لابد أن نؤديها. إذن أنت إذا جئت لهذا المسجد تصلي فيه ما تيسر لك. بعد أن تصلي تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام المشروع الذي سمعنا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه، لأن الثلاثة جميعا في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم معه في الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم. وعلى المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن كلما أكثرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصلت على هذا الأجر العظيم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في متابعته، محبته أن تتابعه، فكل ما أمرك به تعمل به، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. هذه المحبة الصادقة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المحبة الصحيحة الصادقة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهاك عنه. فالله نهاك عن الكذب، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذه الأعمال السيئة جميعا. فعليك أن تمتثل ما أمرك به. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك عن الشرك، والله عز وجل نهاك أولا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نهاك عن هذه الأمور فعليك أن تنتهي عنها إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. انظروا هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني هذا غير ممكن، ولا يمكن يكون إيمانك كامل وأنت بهذه الصورة. قال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. إذن هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر ماذا عمل أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذي عملوه تطبيقا لهذه المحبة هو متابعة رسول صلى الله عليه وسلم، وقدموا أنفسهم عن نفسه. كان أبو طلحة في غزوة أحد يقدم نفسه للسهام تأتي فيه حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمون أنفسهم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء له. إذن هذه المحبة الصادقة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نتبع ما يقول كثير من الناس: نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نعمل له مولد ونذبح ونأتي نشد القصائد، وهذه القصائد بعضها أو بعض أبيات يصل إلى الشرك كما يقول فيها صاحبها: ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم، علمه أكثر من علم الله عز وجل، لأن ما في اللوح والقلم هو من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من معناه تبعيضية: ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا غلو وإطراء. هو يقول يعني يوم القيامة يقول: من لمن ألوذ به؟ يلوذ بالله عز وجل ويتوجه إلى الله عز وجل. فهذا الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم والغلو. ثم أخبر على أن النصارى واليهود غلوا في أنبيائهم، ولذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. هذا الحديث في الصحيحين. وهنا أريد أن أنبهكم على شيء يحتج به الناس الذين لا يعلمون. يقولون قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، إذن يجوز أن ندفن في المساجد، وهذا ينبغي أن نتنبه له. واسمعوا الآن الجواب. قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، بل هو في بيته، في حجرته، بل في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن المسجد لم يكن بهذه التوسعة، هذه الحجر كلها خارج المسجد. وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نعود به إلى مكة حيث هاجر، أو نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. اختلفوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. انحل الإشكال، لأن الصحابة لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير، سحبوا السرير، أبعدوه عن المكان، وحفروا له تحت السرير حيث يموتون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته حيث مات، بعد ذلك توفي أبو بكر رضي الله عنه فدفن بجوار صاحبه، وبقي مكان يكفي لواحد. كانت عائشة رضي الله عنها تريد أن تكون هي فيه، في هذا المكان تدفن فيه إذا ماتت. لكن أبو لؤلؤ المجوسي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو لؤلؤ المجوسي، المجوس وأشباههم يخططون للإسلام من بداية الإسلام. أولا كان عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، ثم بعد ذلك أبو لؤلؤ المجوسي نفذ هذا العمل في عمر رضي الله عنه. حينما كان هذا الرجل بيده صنعة، وكان يؤدي بعض المبالغ لسيده لأنه كان مملوكا، فجاء واشتكى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سيده المغيرة يطلب منه مبلغا زائدا، فسأل عن صنعته، فأخبر على أنه بيده صنعة عظيمة كثيرة، يعني يدخل مبلغ كثير من المال. فكأنه قال له، أي عمر بن الخطاب قال لهذا الرجل، قال يعني لعل المبلغ الذي طلب منك كافي، لأنهم أخبروني أنك تصنع حتى الريح الذي يمشي يعني يشتغل على الهواء. فالرجل قال كلمة، قال لأصنعن لك رحا يتحدث به في المشرق والمغرب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد توعدني، يعني فهم هذه الكلمة أنها توعد، لقد توعدني مع أني أردت به خيرا. استمر وجلس يخطط له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي ينبه للصلاة، هو الذي يصلي بالناس، فترصد له وعمل له سكين مسموم حدده من الجانبين وسقاه بالسم، ثم اختفى في المسجد ودخل مع المصلين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء ينبه الناس الصلاة الصلاة، ثم جاء وتقدم. ولما قال للناس اشتوا للصلاة ورفع صوته بالتكبير كبر، الخبيث هذا انقض عليه بالسكين فطعنه طعنات، منها طعن في بطنه، فقال أكلني الكلب. فسكت الصوت، الناس اللي يصلون في الصفوف الأخرى ما يدرون ماذا حدث، لكن عمر الخطاب كان صوته جهوري ما لم يسمع الصوت، حدث ما حدث. فقتل حوالي 12 بسكينه وهو شارد خلاص ماشي، فجاء واحد رمى عليه برنس قطة فنحر نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل بهذه الصفة، ثم ربطوا له على الطعنة وجاءوا جربوه، أعطوه اللبن، فلما شرب اللبن صار يطلع من نفس الطعنة فعرف أنه ميت، كذلك عرفوا أنه ميت. الشاهد معنا الذي نريد أن نتحدث عنه أنه أرسل عبد الله بن عمر ابنه قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر يبلغك السلام ولا تقول أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير، واطلب منها إذا رضيت أن تأذلي أن أدفن مع صاحبي، فإن أذنت فنعم وإن لم تأذن فأدفنوني مع المسلمين في البقيع. ذهب عبد الله بن عمر وبلغ السلام وجاء وهي تبكي على هذا الحادث الأليم، ثم أخبرها بطلب عمر فقالت نعم موافقة. فقال له أيضا إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب إلى المكان هذا فاستأذنوا منها مرة أخرى، لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة حياء مني، لكن إذا مت الأمر يختلف. فلما جاءوا أيضا وقفوا على الباب واستأذنوا منها فأذنت فدفن مع صاحبي. إذن الحجرة هذه كانت خارج المسجد، فلما كثر الناس واحتاجوا إلى الزيادة في أيام إمارة عبد العزيز عمر بن عبد العزيز في أيام عبد الملك، فتشاوروا في الزيادة فنزعوا الملكية من البيوت المجاورة، وماذا يصنعون؟ عملوا في هذا المكان بناء بهذه الصورة، يعني هذه الحجرة عملوا بناء هكذا، يعني يبدأ مسنم من عند المسجد من عند وراء القبر ويستمر حتى هنا، بحيث أن الإنسان إذا استقبل القبر لا يستقبله، يعني هنا يأتي المكان مسنم. أظن تعرفون أصحاب الأمور الهندسية يعرفون هذا، يعني بناء هندسي أنه بدأ بهذا الشكل وانتهى بهذا الشكل، بحيث أن الإنسان إذا كان هنا بعيدا ما يستقبل القبر، لأن القبر ممتد طويل هكذا لكنه ما يستقبل السنام هذا. هذا الذي اتفق عليه الصحابة الموجودين في ذاك التاريخ، بل التابعون، ما في أحد من الصحابة، التابعون، واستمر الأمر على هذا والعلماء كلهم وافقوا على هذا، وتبين على أن هذا هو يعني ليس أدخل أي بني في أو ليس القبر في المسجد، وإنما ضم هذه الأماكن من أجل الحاجة للصلاة فيها وعملوا هذه الاحتياطات. تسمع من الناس الآخرين الذين يدفنون في المساجد يقولون أن الرسول دفن في المسجد، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لولا أنه خشي أن يعبد لأبرد قبر وضع في هذا المكان حتى لا يتخذه الناس ويعبدونه من دون الله، لأنه مات وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، والمسجد هو الذي مهيأ للعبادة. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته وليس في داخل المسجد، وليس هناك حجة لمن احتج بذلك. ولهذا المساجد أو القبور التي تبنى، المساجد التي تبنى على القبور أو القبور التي وضع في المساجد، هنا الناس العلماء بينوا كيف يكون في هذا القبر. إن كان القبر هو موجود أولا وجاوب المسجد عليه فهذا المسجد ينقب ويبنى مسجد آخر لأنه معتدي على ما كان قبله. أما إذا جاءوا بإنسان ودفنوه في داخل المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش ويدفن في مكان آخر. فهمنا هذا؟ يعني لا بد من هذا، إن كان القبر موجودا وجاءوا جماعة وبنوا عليه مسجدا فهذا المسجد هو الذي يهدم لأنه معتدي جاء على من كان قبله موجودا فيهدم ويبنى مسجد آخر. وإن كان القبر يعني أدخل في المسجد وهو موجود فالقبر هذا ينبش ويدفن في مكان آخر ولا ضرر عليه، لأنه إذا بقي في المسجد هذا يكون وثن من الأوثان التي لا يجوز للمسلم أن يصلي إلى القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلي للقبور هذا ما يجوز مطلقا وهذا الشرك، ولا إليها لأن هذا أيضا فيه شبهة فينبغي أن يجتنبه، فالإنسان ما يأتي يستقبل القبور ويصلي إليها وإن كان يصلي لله عز وجل. نرجع للزيارة، الزيارة كما عرفنا نصلي في المسجد ما تيسر ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام أول مرة فلا حاجة للتكرار، كل يوم تذهب كل يوم تذهب. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاتك تبلغ، لأن هناك ملائكة مكلفون بهذا العمل، يسمعون منك السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التردد فهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنت حاجتك الصلاة والسلام علي، صلي علي حيث كنت وسلامك سيبلغني. أما أن السلام إذا لم يكن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام من الشخص إلا إذا وقف عليه، فهذا فيه حرج ومشقة على المسلمين، وهذا الدين يسر. المسلمون الآن أكثر من مليار، هل يستطيعون كلهم يأتوا إلى المدينة حتى يسلمون على الرسول؟ لا. إذن المسلم يصلي وهو في مكانه، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد، ولم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه إلا عبد الله بن عمر في حالتين. الحالة الأولى إذا أراد أن يسافر لعمرة أو لحج أو لأي غرض آخر، إذا أراد أن يسافر من المدينة جاء وصلى في المسجد ما تيسر له، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع من سفره عمل مثل ذلك، يدخل المسجد فيصلي ما تيسر له ثم يأتي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على أبيه. هذا الذي يعمله عبد الله بن عمر فقط في هذين الحالتين، ما عداه وهو موجود في المدينة لا يتردد على القبر. إذن أيها المسلم عليك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، لأن سنتهم سنة. فهذه الزيارة المشروعة في هذا المسجد: الصلاة ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على صاحبيه. وينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الفترة التي هو متفرغ فيها للعبادة، وأنه لم يأتي من بلاده ويترك أهله وماله وأولاده إلا من أجل هذه العبادة وقد شد رحله لذلك، أن يكثر من أعمال الطاعات، أن يكثر من أعمال الطاعات، قراءة القرآن والصلاة وذكر الله عز وجل، لأن هذه من الأمور التي يجمعه الإنسان رصيد في سجل حسناته. الرصيد كل واحد الآن يجمع في هذه الدنيا مال، يجعل له رصيد، يفتح له يعني حساب في البنك، كل ما حصل مبلغ زاد وضعه في هذا المكان. إذن أنت لما تأتي هنا كل عملك هذا زائد، يعني أنت الآن تؤدي الفرائض التي تؤدي في بلادك لكن تؤدي أعمال أخرى. إذن فعليك في هذه الفترة أن تجمع قدر ما تستطيع حتى تدخله في هذا السجل، لأن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا والدنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن الأعمال كلها تسجل لنا، والله نبهنا في كتابه بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان أكثر من مثقال الذرة من صدقات وصلاة وصوم وحج وقراءة قرآن، فهذه أشياء عظيمة تسجل لك في هذا السجل، لأن يوم القيامة لابد من مقاصة بين العباد. نحن نقول أن من أعظم التوبة النصوح أنه يأتي الإنسان حاج، لأنه حينما يأتي حاج معناه كأنه يريد أن يتفرغ من هموم الدنيا جميعا ومن أعمالها ويأتي إلى الله عز وجل، وهذه أعظم سفرة وأعظم رحلة في حياة المسلم. هذه الرحلة من أعظم الرحلات في حياة المسلم، لأنك شددت رحلك من بلادك إلى بيت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة، الركن الخامس من أركان الإسلام. فعليك أن تعمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة بحمد الله معروفة لكم: صلاة وصيام وصدقة وذكر وتهليل وتسبيح وتكبير وتحميد، هذه كلها من أعمال الصالحة تكثرها، لأن يوم القيامة الناس يظلم بعضهم بعض في هذه الدنيا، إما بالسب وإما بالشتم وإما بالقتل وإما بأخذ المال. ويوم القيامة تكون المقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات. ما في أحد معه لا درهم ولا دينار، الإنسان يخرج من هذه الدنيا التي جمع كلها بثوب له والكفن، بقية الأموال يتركها كلها لغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة محسوسة للناس حتى يدركونها بعقولهم، فقال لهم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ تعرفون المفلس من هو أنتم؟ تعرفون المفلس؟ الفقير الذي ما عنده شيء. فقالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، يعني ما عنده لا أرصدة بنوك ولا عنده عقارات ولا عنده شيء، هذا هو المفلس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا المفلس، يعني المفلس الحقيقي ما هو هذا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، هذه الحسنات التي نجمعها الآن من صدقات وصوم وحج وعمرة وغيرها، يأتي بحسنات مثل الجبال كثيرة جدا، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، ويوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأب يفر من ابنه، والابن يفر من والده ومن أمه، والأم تفر، يعني هذه الأم التي تقدم نفسها الآن لطفلها يوم القيامة تفر، وابنها الذي يحن عليها ويقدم لها ما تريد يفر منها، يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ الذي بعد قليل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، الزوجة وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول: نفسي نفسي، ما في أحد يبحث أن يدفع عن أحد. كيف تكون المقاصة بين الناس؟ الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد. ومن شروط التوبة، وكما قلنا الحج توبة إلى الله عز وجل، من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية التي كان يرتكبها، ثم الندم على ذلك العمل الذي كان يعمله، ثم العزم على أن لا يعود إليه، ثم إذا كانت هناك حقوق للآدميين، ظلمتهم، أخذت مال أحد، اقتصبته، سرقته، أخذته بأي وسيلة من الوسائل، فعليك أن تعيد له هذا الحق. فمن عمل ذلك فتوبته نصوح صادقة وسليم من جميع الذنوب. إن كنت أخذت مال رجعه لأصحابه، إن كنت اعتديت عليهم بأي نوع من الاعتداء خذ منهم السماح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فليتحلل أحدكم من صاحبه قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، إن كانت له حسنات أخذ منها، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات فطرحت عليه. إذن هذه الحسنات أمثال الجبال، يأتي هذا الرجل الذي قد لم يترك أحد إلا ظلمه، هذا المظلوم يأتي يطالب بحقه، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد لأحد، فيؤخذ لهذا من حسناته، يستوفي ويمشي، ويؤخذ لهذا من حسناته فيأخذ ويمشي لهذا من حسناته، حتى تنفد تلك الحسنات وأهل الديون ما زالوا يطالبون، لأن الرجل كان في هذه الدنيا يعني معتدي كثيرا بلسانه وبيده وبجميع ما يستطيع. طيب بقيت عليه ديون والناس ما حد يسامحه، الإنسان ما يسامح ولا والده ولا أمه ولا أبيه ولا أخيه، ماذا يصنع؟ تؤخذ من سيئاتهم، هم عليهم سيئات، تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. يعني هذا الإنسان الذي عمل هذه الأعمال الكثيرة هذا مصيره يوم القيامة، إذا ظلم الناس وأخذ أموالهم واعتدى عليهم، فلا بد أن تؤخذ هذه الحسنات التي اكتسبها في هذه الدنيا ويعطي الآخرين. كما في الدنيا الآن، إنسان أراد تجارة فذهب وأخذ من هذا مليون ومن هذا مليون وفتح له تجارة، وأصبحت نفقاته غير نفقاته الأولى، لأن الأول كان فقير حاله معروف، أهله يقبل منه القليل، لكن أصبح صاحب ملايين عنده هذه الأعمال الكثيرة، فالنفقات كثرت والأعمال كثرت، ثم يأتي الموعد الذي هو لسداد هذه الديون، فحينما يسدد هذه الديون يأخذون ما عنده جميعا وتبقى عليه ديون، ماذا يصنعون فيه؟ هو كان اسمه تاجر قبل فترة، بعد هذا يأتي للحاكم، كلما يعلم عمل الحاكم أن يدخله في السجن لأنه أصبح مفلس ما عنده مال، أخذ حقوق الناس فيدخل في السجن. لكن هذه الدنيا سهلة، السجن الدنيا أهون من سجن الآخرة. فهذا مثل يعني يبين للمسلم على أن حقوق الناس لا بد أن تؤدى لأصحابها، ولكن سجن الآخرة يختلف عن سجن الدنيا وهو نار جهنم، فيجب على المسلم أن يتجنب السيئات جميعا، وإذا وقع في معاصي يتوب إلى الله عز وجل، إذا أخذ حقوق الناس أو اعتدى عليهم عليه أن يتحلل منهم في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة. إذن نستمر في الزيارة، هذه يعني تنبيهات لإخواننا جميعا، وكل واحد في حاجة إليها، وأنا أولكم في حاجة لمثل ذلك. فيجب علينا أن نحرص دائما على فعل الخير وأن نتجنب الأعمال السيئة التي تضرنا. إذن المكان الآخر الذي تسنى زيارته في المدينة هو البقيع، البقيع المقبرة التي يدفن فيها موتى المسلمين. وهذا المكان يدفن فيه من زمن الصحابة، فيه عدد من الصحابة الذين لم يخرجوا للبلاد الأخرى للدعوة ونشر الإسلام، الذين ماتوا هنا دفنوا، ومن ذاك التاريخ إلى الآن أن الموتى من أهل المدينة يدفنون في هذا المكان. زيارة المقابر مشروعة، لكن فيه شيء ممنوع، في زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. أما الزيارة المشروعة هو أن تذهب إلى المقبرة في أي مكان كنت، ليس في المدينة فقط، في بلادك يشرع لك أن تذهب إلى المقبرة وتدعو لهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في بداية الإسلام، نهى الناس مرة لأنه يخشى عليهم أن يعودوا فيما كانوا فيه فنهاهم، ثم بعد ذلك قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا ماذا نقول، لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، إذا تأخر المطر يطلبون إنزال المطر، إذا كان الإنسان عنده مريض يطلب شفاء المريض، إذا كان عنده غائب يطلب رد الغائب، يعني يطلبون من أصحاب المقابر ما لا يطلب إلا من الله. لكن بعد ذلك عرفوا على أن هذا كله شرك وأنه لا يجوز، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول، قال قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتدعو لهم، أنت تستفيد لأنك دعوت لإخوانك المسلمين، تستفيد أنت أجرا وثوابا لأنك دعوت لإخوانك.